سبحانه وتعالى. لذلك تقول: اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عمل القبيح بالحسن مبدلا، لأن الله قد أوعد أنه يبدل سيئات المؤمنين بالحسنات، إن الله قد أوعد بذلك. على كل حال، أن العابد والقارئ عندما يتوجه إلى الله يقول: لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عمل القبيح بالحسن مبدلا غيرك، لا إله إلا أنت. هنا رجعت مرة أخرى لتعرف التوحيد التام، اللا إله إلا هو. سبحانك وبحمدك تنزه الله تبارك وتعالى، ثم تعترف: ظلمت نفسي باعتبار ارتكاب المعاصي. باعتبارك تعرف عظمة الله سبحانه وتعالى، وتعرف حاجتك إلى تلك العظمة الربانية، ولكن مع ذلك اتبعت هواك وتجرأت بجهلك اعتمادا على معرفتك لله تبارك وتعالى، لأنه عفو، لأنه غفور، لأنه متسامح. فتقرأ: ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي، ثم تقرأ مرة أخرى وتقول: اللهم مولاي كم من قبيح سترته، انظر كم قبيح فعلته مع الله تبارك وتعالى، ولكن الله خير الساترين، ستر تلك التي صدرت منك من القبائح مما لو تذكرت أنت لاستحيت، وكم من فادح من البلاء أقلته، وكم من عثار وقيته، وكم من مكروه دفعته، وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته. ثم تقول: اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفع بعد آمالي. لماذا؟ لأن الدنيا خدعتني وخدعتني الدنيا بغرورها.
كنتم مع شرح الدعاء العلوي المعروف بدعاء كميل.
على محمد وآل محمد، وبلغ بإيمان أكمل الإيمان، واجعل يقيني أفضل اليقين، وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات، وبعملي إلى أحسن الأعمال. اللهم وفر بلطفك نيتي، وصحح بما عندك يقيني، واستصلح بقدرتك ما فسد مني، يا أرحم الراحمين.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم أخت الرضا.
أخت الرضا برنامج في حلقات
عن شمس قم السيدة الجليلة
فاطمة بنت الإمام الكاظم عليهما السلام.
حرم بقم لبضعة نبوية غصن تفرع من درى طوبى الرسول يحكي جلالة دوحة علوية حارت بكنه كمالها زبر العقول.
فرع النما من فاطم أصل الأصول معصومة أخت الرضا بنت البتول بدر البدور ونور أقواس الصعود نور الوجود وحزن أقواس النزول.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولي النعماء وأشرف الصلوات على سيد الرسل والأنبياء المصطفى وعلى آله السادة الأمناء.
السلام على كريمة أهل البيت فاطمة بنت موسى ورحمة الله وبركاته.
أعزائنا المستمعين، إن الأمة الحية تحترم شخصياتها وتمجد ذكرياتهم وتحيي آثارهم عبر التاريخ باحثة عن حياتهم ومراقدهم وما تركوا للأجيال من خير وفضيلة. وقد اعتنى المؤمنون منذ مئات السنين بالمرقد المطهر للسيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها في مدينة قم المقدسة الذي صار علما بارزا عبر التاريخ يشير إلى أن ذرية النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قد داهمتهم النكبات حتى اضطروا إلى ترك موطنهم الأصيل وإلى مفارقة عاصمة جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله فتفرقوا في البلدان والبقاع في شرق الأرض وغربها فتناثرت مراقدهم هنا وهناك.
لم تنحصر هذه الحالة في الرجال منهم حيث نجد أضرحتهم النورانية في النجف الأشرف والكوفة وكربلاء والكاظمية وسامراء وخراسان والحجاز، وإنما شمل ذلك عقيلات بيت الوحي والرسالة والسيدات العالمات من بنات الصديقة الزهراء فاطمة بنت المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكانت منهم تلك العلوية الطاهرة فاطمة المعصومة بنت الإمام موسى الكاظم سلام الله عليه وعليها. فحكمت المشيئة الربانية أن ترحل عن وطنها المدينة المنورة ويكون لها ذلك المرقد الشامخ في مدينة قم.
والآن ننتقل بكم إلى هذه المقابلة التي أجراها مراسل قسم القرآن الكريم مع سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم مستمعينا الأفاضل في هذه الفقرة من فقرات البرنامج معكم ومع ضيفنا الكريم خطيب المنبر الحسيني سماحة السيد حسن الكشميري. أهلا بكم سماحة السيد.
حياكم الله، أهلا بكم وسهلا.
سماحة السيد، هنالك ظاهرة ملحوظة فيما يرتبط بتأريخ أبناء الأئمة سلام الله عليهم، ومنهم السيدة فاطمة بنت الإمام الكاظم عليهما السلام، نعم، وهي قلة المعلومات التاريخية عنهم. هنالك ظاهرة مقابلة أيضا، أنه رغم قلة هذه المعلومات ولكن هنالك توجه قلبي لدى الناس، لدى المؤمنين، لإعمار مراقد أبناء الأئمة سلام الله عليهم، ومنهم هذه السيدة الجليلة، والتوجه إليها. كيف تفسرون هذه الظاهرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الواقع الحديث عن أهل البيت وتراث أهل البيت وأخبار هؤلاء الذين تنتشر مزاراتهم في الدنيا هي متوفرة كانت، ولكن هذا أمر واضح وتحصيل حاصل أن الكبت والبطش والملاحقة للتراث. فطالما تقرؤون أنتم وسمعنا منكم ونحن نقرأ أن فلانا لديه مثلا 500,000 بيت من الشعر، ولكن لا نجد الآن في بطون الكتب منها إلا بيت أو بيتين.
نعم، من شعراء أهل البيت بالخصوص.
نعم، أي شعراء أهل البيت. فكيف غابت هذه، يعني هذا التراث كيف غاب؟ في الواقع إما يغيبه صاحبه من باب التقية وخوفا على حياته، أو تغيبه أيدي الأعداء، وهذا شاهدناه حينما دخلنا إلى مكتبة في الهند مثلا وشاهدنا كتابا مخطوطا عرض بقيمة 13,000 روبية. ثم جاء في اليوم الثاني رجل واشتراه بضعف المبلغ، يعني 26,000 روبية.
لماذا؟
أعرض لكم الأمر. ثم بعد يومين ما الذي حصل؟ أن رجلا متخصصا في التحف وفي المخطوطات جاء وهو يعرض سعرا مغريا، فلما وصل وجد أن الكتاب أحرق، أحرقه هذا الذي اشتراه. هذه الوتيرة هي قديمة وحديثة، والحاضر ابن الماضي، فكان يلاحق الخطيب ويلاحق صاحب القلم وتلاحق الورقة فتحرق. ولذلك نحن نرى في تراث الإمام الصادق أن الإمام الصادق علم أصحابه من العلوم المبتكرة صناعة ورق لا يحرق، لأن السجين كان أحيانا يكتب من محبي أهل البيت، يكتب في زنزانته فيأتي السجانون ويحرقون ما كتب. كل ذلك من أجل تضييع، يعني كجزء من الحرب، أي الحرب التراثية والإعلامية. فالذي بين أيدينا الآن هو في الواقع ما فلت من أيدي هؤلاء، سواء من أيدي المؤمنين الذين خافوا وغيبوه، أو من أيدي الأعداء والحساد، وما نجا منه إلا النزر اليسير. لكن الله سبحانه وتعالى عوض ذلك بأن ملأ قلوب المؤمنين بمحبة أهل البيت، بحيث يتسابق الناس على أن يفدوا بأنفسهم بأموالهم بأولادهم وبكل ما يملكون من أجل تثبيت وتقويم هذه المراكز التي هي مراكز التوحيد.
بلا شك،
جزاكم الله خيرا.
وجزاكم جزيل الشكر سماحة السيد، في أمان الله.
إخوتنا الأكارم، لازلنا نحب التعرف على والدة السيدة فاطمة المعصومة بنت الإمام الكاظم عليه السلام، إذ هي نفسها أم الإمام الرضا عليه السلام. وأئمة أهل البيت سلام الله عليهم لا يولدون إلا عن أصلاب طاهرة وأرحام مطهرة.
في كتابه إكمال الدين وإتمام النعمة ذكر الشيخ الصدوق رحمة الله تعالى عليه أن صحيفة كانت عند الإمام محمد الباقر عليه السلام أمر جابر الأنصاري أن يحدث بها، وكان في الصحيفة أسماء الأئمة عليهم السلام وأسماء أمهاتهم، وفيها هذه العبارة: أبو الحسن علي بن موسى الرضا، أمه جارية اسمها نجمة، وسميت تكتم بأحد أسماء بئر زمزم، وهو رمز الخير والبركة. وكانت تلك البئر قد اندفنت فصارت مكتومة حتى أظهرها عبد المطلب رضوان الله تعالى عليه جد النبي صلى الله عليه وآله، وكذلك تكتم رضوان الله تعالى عليها كتمت عن الناس حتى وصلت إلى الإمام الكاظم عليه السلام، فولدت له الإمام الطيب الرؤوف والمولى العطوف علي بن موسى الرضا عليه السلام، ثم ولدت له السيدة الزكية الطاهرة فاطمة المعصومة سلام الله عليهما، وهي ابنة إمام وأخت إمام وعمة إمام وأئمة آخرين صلوات الله عليهم أجمعين.
إخوتنا أخواتنا، من تكون فاطمة بنت الإمام موسى الكاظم عليه وعليها السلام؟ وأي مقام ذاك الذي تحظى به؟ وأي شرف جللها به رب العزة تبارك وتعالى؟ تعالوا معنا أيها الإخوة الأعزة نستخبر الروايات في التعرف على ذلك.
روى الشيخ المجلسي في بحار الأنوار عن بعض المصادر القديمة، منها تاريخ قم لحسن بن محمد بن حسن من علماء القرن الرابع الهجري، أن الإمام الصادق عليه السلام قال: إن لنا حرما وهو بلدة قم، وستدفن فيها امرأة من أولادي تسمى فاطمة، فمن زارها وجبت له الجنة.
وفي كتاب ثواب الأعمال للشيخ الصدوق وكذا كامل الزيارات لابن قولويه، أن سعد بن سعد قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن زيارة فاطمة بنت موسى عليه السلام، فقال: من زارها فله الجنة.
وجاء عن الإمام محمد الجواد سلام الله عليه قوله: من زار عمتي بقم فله الجنة.
وهنا قد يتبادر للبعض هذا التساؤل: كيف يكون مجرد الزيارة موجبا للجنة؟ تجيب الرواية التالية عن هذا التساؤل. روى الشيخ المجلسي في بحار الأنوار وكذا الميرزا النوري في مستدرك الوسائل، أن الإمام الرضا عليه السلام قال لسعد: يا سعد، عندكم لنا قبر؟ قال سعد: جعلت فداك قبر فاطمة بنت موسى عليهما السلام. قال عليه السلام: نعم، من زارها عارفا بحقها فله الجنة.
أجل مستمعين الكرام، فالثواب يترتب على النوايا والمعرفة والعقيدة الصالحة، فمن عرف أهل البيت عليهم السلام بالمعرفة النورانية الرحمانية الروحانية أنهم أئمة حق هداه، وتولاهم بقلبه ولسانه ومواقفه، وزارهم بروح الولاء والتسليم، وتابعهم في كل ما أتوا به وما أتوا بشيء إلا من عند بارئهم جل وعلا، كان ذلك المرء موفقا أن ينال مرضات الله تعالى وحسن ثوابه.
وتلك فاطمة المعصومة كريمة آل البيت، نعرفها أنها السيدة الطاهرة والنبعة الشريفة من بيت الوحي والرسالة، والمرأة العابدة الصابرة الشاكرة، ونزورها بتقديس وإجلال ويقين أن لها شأنا من الشأن عند الله تبارك وتعالى، وهي سليلة الإمامة والعارفة بأسرار البيت العلوي الشريف وموضع الإكرام الإلهي.
تجمع المكتبة العربية مستمعين الأفاضل مجموعة من الكتب التي ألفت عن أخت الرضا فاطمة عليهما السلام، نذكر منها الكتب التالية:
فاطمة المعصومة، قبس من أشعة الزهراء، للأستاذ محمد علي المعلم،
وكتاب حياة فاطمة المعصومة للسيد عبد الهادي الشهرستاني،
وكتاب حياة الست للشيخ مهدي المنصوري،
ومنها كتاب فاطمة بنت الإمام موسى الكاظم عليهما السلام للدكتور محمد هادي الأميني نجل الشيخ الأميني صاحب موسوعة الغدير،
ومنها كتاب سيدة عش آل محمد للأستاذ أبو الحسن الهاشمي.
كما ألفت الأخت زهراء شمس الدين كتابا في هذا الباب سمته قم المقدسة حرم أهل البيت وعش آل محمد حرم فاطمة.
رزقنا الله وإياكم مستمعين الكرام زيارة هذه البضعة النبوية مع معرفة بحقها سلام الله عليها.
بهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج أخت الرضا،
سائلين المولى تبارك وتعالى أن يجعلنا من السائرين والسائرات على درب آل محمد صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلهي تقربت في سجدتي إليك بحمدي وترتيلتي، إلهي وعفرت ذلا جبيني إليك، ولونت حبك في دمعتي، أحن إليك حنين اشتياق، أحن إليك حنين اشتياق، فأنت أنيسي في وحدتي. طبعت كتابك وسط الفؤاد، طبعت كتابك وسط الفؤاد، فؤاد وحسن جمالك في مقلتي، أراك ولكن بعين القلوب وهمس النفوس على الفطرة، أراك ولكن بعين القلوب وهمس النفوس على الفطرة، فإني فقير أراك ولكن بعين القلوب، أراك ولكن بعين القلوب وهمس النفوس على الفطرة، فإني فقير لعلياء رضاك، فإني فقير لعلياء رضاك، وأنت القدير على بهجتي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعلام الهدى. سيدة زوار الرضا عليه السلام،
فقدت نحبها غريبة داري بعدما قطع الفراق حشاها،
أطبقت جفنها إلى الموت لكن ما رأت والد الجواد أخاها،
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وعظم الله لنا ولكم الأجر بمناسبة ذكرى وفاة سيدة زوار الرضا السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان. أعزائي الكرام، تصادفنا في العاشر من ربيع الثاني ذكرى رحيل السيدة فاطمة المعصومة عليه السلام بنت الإمام الكاظم موسى بن جعفر عليهما السلام، وبهذه المناسبة الأليمة نقدم لحضراتكم أحر التعازي وحلقة أخرى من برنامجكم أعلام الهدى.
مستمعينا الأفاضل، لقبت السيدة فاطمة بالمعصومة لما اتصفت به من أزكى المؤهلات والكفاءات الذاتية وبجميع معاني السمو والنبل، وهي سلام الله عليها فرع الشجرة النبوية وثمر الدوحة الهاشمية. إنها من ذرية خاتم الأنبياء وسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم وابنته الزهراء فاطمة سلام الله عليها.
ولما نزلت بقم المقدسة بحضورها وحلت فيها صارت منشأ خير وبركة للمدينة تلك ولأهلها ومجاوريها ولزوارها وقاصديها، حيث يقصدها محبوها وموالوها من محبي العترة الطاهرين ومواليهم كل عام من شرق الأرض وغربها وأقصى البلاد وأدناها، فملايين الزائرين والوافدين يأتون ويتشرفون بزيارتها ويتزودون من نميرها العذب الصافي وينهلون من معنوياتها ومكارمها.
قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام سادس أئمة الهدى عليهم السلام: إن لله حرما وهو مكة، ولرسوله حرما وهو المدينة، ولأمير المؤمنين حرما وهو الكوفة، ولنا حرما وهو قم.
أعزائي الكرام، إن وسام أخت الرضا عليه السلام نسبيا ومعنويا يليق بالسيدة فاطمة المعصومة، وقد حصلت عليه بكفاءة وجدارة، كيف لا وهي شقيقة الإمام الرؤوف علي الرضا عليه السلام وهي أخته من أمه وأبيه من حيث الولادة والنشأة، وهي شقيقته أيضا من حيث اللب والروح والأخلاق والمعنويات،
وهي التالية لأخيها الإمام ثامن الحجج عليه السلام في زمنه في العلم والمعرفة، كما يشهد لها بذلك مواقفها العلمية ومسيرتها الثقافية وأجوبتها السديدة عن الأسئلة العقائدية والمسائل الشرعية التي كانت توجه إليها، والتي نالت بتلك الأجوبة الشافية والوافية تأييد الإمام المعصوم وحظيت بإمضائه وإعجابه.
تلك السيدة كريمة أهل البيت، هي التي كانت تحذو دائما في الهدى والتقى، حذو أخيها شمس الشموس، كما شهد لها بذلك هديها القويم وتقواها العظيم، وكذلك ما قاله أخوها الإمام الرضا عليه السلام في نص زيارتها المشهور والمروي عنه، وفيه يقول مخاطبا لها عليها السلام: إن لك عند الله شأنا من الشأن.
وكفى بهذه العبارة الرضوية البليغة دلالة على عظيم منزلتها ومقامها عند الله تبارك وتعالى. قبسة عن هذا المقام نستنير بها من خلال حديث ضيفنا الكريم سماحة الشيخ إبراهيم الحجاب الباحث الإسلامي من السعودية، نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على السيدة المعصومة، السلام على فاطمة بنت الإمام موسى بن جعفر صلوات ربي وسلامه عليها. هذه التقية النقية المباركة التي اتصفت بصفات عظيمة، ومن أبرز صفات شخصية العصمة التربوية. ومعنى العصمة التربوية أن الإنسان يربي نفسه ليرتقي إلى أعلى درجات الكمال. وكيف نعرف أن هذا الشخص ربى نفسه ليصل إلى هذه الدرجة؟ هناك أشياء تبين هذا الشيء، من جملتها مرور هذا الشخص أو هذه الشخصية المباركة السيدة المعصومة سلام الله عليها، مرورها بالمحن والمصائد. وعندما ننظر إلى شخصيتها المباركة هذه الشخصية العظيمة، نجد أنها تحملت من الصبر ما لا تتحمله الجبال، وقد ورثت هذا التحمل في الصبر من جدتها الزهراء سلام الله عليها، من عمتها زينب سلام الله عليها، ورثت هذه الصفات في الصبر من جداتها بأبيهم وأمي. ونلاحظ احنا اولا رأت والدها العظيم الإمام الكاظم سلام الله عليه وهو يتجرع السجن، مرارة السجن، ويتنقل من سجن إلى سجن، وكذلك عاشت في صبر وأسى في فراق الأخ الرؤوف العطوف الإمام الرضا صلوات ربي وسلامه عليه، وأيضا تحملت من الصبر والمصائب عندما توجهت في طريقها لزيارة أخيها الإمام الرضا سلام الله عليها، وجرى عليها ما جرى، وكذلك داهمها المرض وصارعت المرض في صبر وتحمل. هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية التي برزت في شخصيتها شهادة المعصومين لها والحث على زيارتها المباركة بعد رحيلها من الدنيا. نلاحظ كثير من الأئمة، من الإمام الجواد سلام الله عليه وكذلك الإمام الكاظم سلام الله عليه وأخيها الإمام الرضا، كثير من الروايات التي رويت عنهم تحث على زيارتها المباركة، وكان يسمى أو تسمى المدينة التي فيها ذاك الجثمان، وهي الآن صرح من العلم وتأوي إليه أفئدة من المؤمنين أشآل محمد. وما أكثر تلك الكرامات التي ظهرت لمحديها وشيعتها. ونلاحظ نحن في زيارتها المباركة صلوات الله وسلامه عليه أجمعين المروية عن المعصومين بأبيه وأمي، التي تبين مدى مقامها العظيم ومدى منزلتها الرفيعة، فسلام الله عليها يوم ولدت في هذه الدنيا، وسلام الله عليها يوم عاشت تقية نقية مباركة مؤمنة، وسلام الله عليها يوم رحلت عن هذه الدنيا إلى جنان الخلد، وسلام الله عليها شافع لنا، والحمد لله رب العالمين.
حصولها يختر رضا هاي النجيبة، ماتت غريبة فاطمة، ماتت غريبة، رسوى بخوها انصابت بجرح المصيبة، ماتت غريبة فاطمة، ماتت غريبة، موقع قبرها يعكس حضرها، موقع قبرها يعكس حضرها، فاطمة ماتت غريبة. من الزكية تورثت معصومة همها، معصومة همها.
مرة أخرى نحييكم أعزائي الأفاضل، ونشكر ضيفنا الكريم من السعودية سماحة الشيخ إبراهيم الحجاب، ونقدم لكم مثله وأنتم تتابعون برنامج أعلام الهدى من طهران.
حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الخاصة بذكرى رحيل البضعة النبوية الفاطمية، مولاتنا فاطمة المعصومة بنت الإمام الكاظم سلام الله عليها.
أيها الإخوة والأخوات، من الأهداف الرئيسة التي استهدفها الطاغية المأمون العباسي من مؤامرة توليه الإمام الرضا عليه السلام ولاية عهده مكرها بعد رفضه الخلافة، عزل الإمام الرؤوف عن شيعته وأسرته الكاظمية، ولذلك أمر بجلبه صلوات الله عليه إلى خراسان من المدينة المنورة وحده دون أن يسمح لأحد من أسرته بمرافقته حتى ولده الجواد وأمه الكريمة عليهما السلام. وهذا أحد أسرار تلقيبه عليه السلام بلقب غريب الغرباء.
من هنا جاء تحرك مولاتنا السيدة المعصومة سلام الله عليها وتحملها مشاق رحلتها الطويلة مع أسرتها الكاظمية الكبيرة للوصول إلى أخيها وإمام زمانها الذي لا تطيق فراقه وقد أشفقت لغربته، فكان هدفها السعي لإنهاء هذه الغربة. نعم، وبعد مضي قرابة عام واحد على الفراق بين السيدة المعصومة سلام الله عليها وشقيقها عالم آل محمد عليه السلام، شدت الرحال إليه بعد مكاتبته والاستئذان منه بالمجيء. توجهت مع عدد من إخوتها وأولاد إخوتها وثلة من الشيعة المخلصين نحو خراسان، ومنها بالذات مدينة مرو لزيارته، متحملة في سبيل اللقاء المبارك هذا أعباء السفر وعناء الرحيل وطول المسافة وبعد الطريق، موطنة نفسها على الأخطار المحتقة.
أما المأمون العباسي أيها الإخوة والأخوات، فقد أخذ يخطط لمنع الأسرة الكاظمية ومن معهم من شيعة الرضا للالتحاق به عليه السلام، فكتب إلى الولاة والحكام الذين يمر عليهم موكب السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها بأن لا يستقبلوهم ولا يدعوا أحدا يستقبلهم، وأن يسيئوا معاملتهم ويحاولوا تفريقهم وتبديد جماعتهم.
كما وأرسل أيضا وحدات من الجيش لصد الموكب عن مواصلة مسيرته نحو مرو والاصطدام به بلا رحمة ولا رأفة وقمعه أينما التقوا به. وكان هذا الموكب المحمدي قد وصل إلى مدينة ساوة، وإذا به يواجه هجوما شرسا من قبل إحدى وحدات الجيش العباسي المأمور بالاصطدام بهم، و عدم التهيؤ لهذا الهجوم الغاشم أسفر عن وقوع 23 قتيلا ممن صحب السيدة المعصومة سلام الله عليها في طريق الزيارة الرضوية.
أحبتي الأفاضل، واصطدمت السيدة الجليلة ابنة الإمام الكاظم عليه السلام اصطداما روحيا كبيرا، حيث تنظر فترى من كان يصحبها من إخوتها وأولاد إخوتها وشيعة أخيها صرعى مدرجين بدمائهم، لذلك اعتلت وتمردت. وروي أن ما زاد في علتها ومرضها دس السم إليها من قبل الطاغية المأمون العباسي مما أنهكها بالمرة، فسألت وهي في شدة حالها عن قم التي كانت على مشارفها ومقربة منها، كما وسألت عن أهلها والقاطنين فيها لمعرفتها بولائهم وحبهم لأهل بيت الرسالة، فاتصل خبرها بهم فبادروا إلى استقبالها واستضافتها في بلدتهم.
فدخلت مدينة قم في استقبال حاشد من الناس، وعلى رأسهم كبير الأشعريين في المدينة موسى بن خزرج، حتى استضافها في بيته مفتخرا بشرف ضيافتها. وبعد 17 يوما من ذلك ارتحلت السيدة الكريمة فاطمة المعصومة عن هذه الدنيا الفانية، وانتقلت إلى رحمة الله الباقية، فسلام عليها حين ولدت وحين رحلت إلى ربها الرحيم الكريم وحين تبعث حية.
أعزائي الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج أعلام الهدى. كانت هذه الحلقة خاصة بذكرى رحيل السيدة الجليلة فاطمة المعصومة بنت سابع أئمة الحق الإمام موسى الكاظم عليهم السلام.
مرة أخرى حضرات المستمعين الأفاضل نعزيكم ونترككم في حفظ ورعاية الباري عز وجل، نسألكم الدعاء.
إلى اللقاء.
فلربما لان الفؤاد بعيد هجر وصدود، ولربما هدأت عواصف لم تزل توهن عودي، فلسوف يبعثك الإله بيوم حشر من جديد، ولتسألي عن النعيم إذا عرضت على الشديد، حتى إذا انكشف الغطاء ورأيت أمرا لم تريدي، وندمت شر ندامة ونهضت من ذاك الرقود، رب ارجعون علني أزداد. يزاد من زاد الفقيد ولعلني أبكي خطاي ولعلني أبكي خطاي وأهتدي قبل الورود آه سأبكي كيف لا إذ كنت قبلا في صدودي أبكي لموتي ثم نشري أبكي لموتي ثم نشري مطأطئا رأسي وجيدي أبكي ذنوبا أبكي ذنوبا أثقلت ظهري وعينا في جمودي أبكي ليال قد خلت أبكي ليال قد خلت أقللت فيها من سجودي أبكي مخافة أن أموت أبكي مخافة أن أموت بذلة غير شهيدي أبكي يا بي خائبا أبكي يا بي خائبا من رحمة الرب الودود أبكي وقوفي حائرا مستجوبا يوم الوفود.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا الكرام في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم، ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ فوزي آل سيف. موضوع البحث هو مفهوم البخل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. البخل كما ورد في تعريف الراغب الإصفهاني في كتابه مفردات ألفاظ القرآن الكريم: إمساك المقتنيات عما لا يحق حبسها عنه ويقابله الجود. طبعا مفهوم البخل بنحو إجمالي واضح لدى أكثر هو واضح لدى أكثر الناس، ولكن في هذا التعريف إلفات معين إلى أنه حبس المقتنيات سواء كان مالا أو لباسا أو طعاما، كل ما يقتنيه الإنسان إذا حبسه عمن لا يستحق الحبس عنه، لأنه أحيانا قد يستحق أن تحبس المال عن شخص معين، مثلا هذا الإنسان المبذر الذي بلغ مرتبة السفه، الحاكم الشرعي يحبس عنه حتى ماله فضلا عن مال غيره، لأن هذا سيكون عرضة هذا المال للإتلاف، لا ينبغي للأب مثلا أن يعطي ابنه السفيه أو المبذر المال ولو حبسه عنه، لا يقال لهذا الأب بخيل. ليش؟ لأنه حبسه عمن يستحق أن يحبس المال عنه. وأما إذا كان لا يستحق أن يحبس المال عنه، ابن مدبر، ينبغي أن يكون الأب سخيا معه، زوجة صالحة، ينبغي أن يكون الزوج جوادا بالنسبة إليها فضلا عن خارج الدائرة الرحمية، صديق، صاحب مشروع، غير ذلك من الناس. لا ينبغي أن يحبس الإنسان هذا المال عن ذلك الطرف. في ضمن هذا التعريف أيضا ذكروا عبارتين وعنوانين، في بعض الأحيان يأتي لفظ البخل والبخيل، وفي بعض الأحيان يأتي لفظ الشح والشحيح، وقد ورد كلا اللفظين في القرآن الكريم. وارد مثلا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، وورد أيضا ومن يوق شح نفسه، وورد أيضا وأحضرت الأنفس الشح جمع شحيحة. فهل أنهما متساويان أو هناك فرق بينهما؟ ذكر البعض أن هناك فرقا بين البخل والشح وبين البخيل والشحيح، فقسم قالوا أن الفرق هو أن البخيل من يحبس ماله عن الغير، بينما الشحيح من يحب أن يحبس مال غيره أيضا عن الغير. تارة الإنسان هو يمنع رفده يمنع عطاءه، يمنع أن يصل ماله إلى الآخرين، هذا بخيل. وتارة أخرى مو بس يمنع ماله الشخصي، وإنما يرغب لو أن مال غيره لم يصل إلى فلان. سمع أن زيد من الناس أعطى إلى ابنه، إلى ابن زيد، إلى ولده مبلغا من المال، يتأذى، ليش يعطي هالمبلغ هذا؟ شنو الداعي إلى أن يصرف عليه؟ يابا مو من جيبك. هذا قالوا هذا شحيح، الذي ليس فقط يحبس ماله الشخصي، وإنما يتمنى ويسعى لو انحبس مال غيره عن الآخرين، مع أنه هو مو خسران شيء. وبهذا سيأتي بعد قليل أن هذا يشبه الإنسان الحاسد في بعض جوانبه. فقالوا هذا الفرق أو أحد الفروق التي ذكرت بين البخيل وبين الشحيح. البخيل هو الذي يضن بمال نفسه، والشحيح هو الذي لا يسخو بمال غيره ولا يتمنى أن يكون غيره سخيا على الآخرين. هناك بعض آخر قال هناك فرق أدق من هذا، وهو أن البخل هي الحالة الخارجية لهذا الإنسان، وهي المنع. عندما يمنع الإنسان عطاءه عن غيره هذا بخل، ولكن الحالة النفسية الداخلية التي تدفع هذا الإنسان إلى هذه الجهة هي الشح. لذلك عادة تضاف إلى النفس، ومن يوق شح نفسه، فكأنما الشح صفة داخلية، المحرك، الموتور، مال البخل هو الشح. الحالة الداخلية مالت الإنسان البخيل ما هي؟ الشح. والمنع الخارجي هو البخل، ولعل هذا الفرق أدق من الفرق السابق. وعليه أيضا شواهد. على أي حال، هذه الصفة من الصفات الذميمة، هذا مرض من الأمراض التي إذا استوطنت إنسانا فقدته لذة الحياة، وأفقدت من يعيش معه أيضا لذة الحياة. لا هو يتنعم بحياته بماله، عنده أموال، ولكن من اللي يترزق فيها؟ المحروس البنك. طيب، أكو قسم من الناس هكذا رصيده في البنك ضخم، ليش؟ لأنه يقول حتى يطلع إلي أرباح أبناء أو بناته. هذا اللي مو قادر يتزوج، وذاك اللي ما عنده بيت، والثالث اللي ما عنده سيارة وبيته مكركب حسب التعبير، بس هو ينتظر دور السنة يصير حتى يربح إليك مثلا 4% هال100,000 اللي مخليها هناك، واللي من الممكن أن تزوج ابنه وتحصنه من الانحراف، واللي ممكن أن تخلي بنته تروح تدرس بس هو معطيها إلى البنك، ملاك البنك هم الذين يتنعمون بها، لأن هذه ما تبقى في الخزائن، وإنما يستثمرها أصحاب البنوك. فهو يجمع هذا البخيل، وإن شاء الله نتحدث عن آلية حياة هذا الإنسان البخيل في وقت لاحق. هذا يروح يجمعها ويجي يعطيها إلى مالك البنك، يقول له تفضل اشتغل فيها، رفه نفسك، افتح لك فروع جديدة، تنعم.